بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 42.
قال المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. قال: الحسد نوعان، نوع محرم مذموم على كل حال، وهو أن يتمنى زوال نعمة الله على العبد دينية كانت أو دنيوية، وسواء أحب ذلك محبة استقرت في قلبه ولم يجاهد نفسه عنها، أو سعى مع ذلك في إزالتها أو في إخفائها، وهذا أقبح، فإنه ظلم متكرر. وهذا النوع هو الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لأنه يوحي بالاعتراض على قضاء الله وقدره فيما خص الله به بعض عباده من المال أو المنصب أو الجاه أو الجمال أو الكمال أو غير ذلك. الإنسان إذا منع عنه الشيء فإنما منع لحكم، وإذا أعطي الشيء إنما أعطي لحكم. فالمنع والعطاء والغنى والفقر والصحة والمرض هذه كلها هبات من الله جل وعلا أو ابتلاءات. فمن أبغض شيئا قدره الله لأحد من خلقه أو كرهه فإنما يعترض على قضاء الله وأقداره وأحكامه، وهذا هو الذي يجب على العبد مجاهدة نفسه عنه. فإذا استحكم من نفسه فإنه يأكل حسناته كما تأكل النار الحطب. والنوع الثاني ألا يتمنى زوال نعمة الله عن الغير، ولكن يتمنى حصول مثلها له أو فوقها أو دونها، وهذا نوعان، محمود وغير محمود. فالمحمود من ذلك أن يرى نعمة الله الدينية على عبده فيتمنى أن يكون له مثلها، فهذا من باب تمني الخير، فإن قارن ذلك سعي وعمل لتحصيل ذلك فهو نور على نور. وأعظم من يغبط من كان عنده مال قد حصل له من حله ثم سلط ووفق على إنفاقه في الحق في الحقوق الواجبة والمستحبة، فإن هذا من أعظم البراهين على الإيمان ومن أعظم أنواع الإحسان. ومن كان عنده علم وحكمة علمه الله إياها فوفق لبذلها في التعليم والحكم بين الناس، فهذان النوعان من الإحسان لا يعادلهما شيء، يعني إحسان العالم إلى الناس وإحسان الغني إليهم. الأول ينفع الخلق بماله ويدفع حاجاتهم وينفق في المشاريع الخيرية فتقوم ويتسلسل نفعها ويعظم وقعها. والثاني ينفع الناس بعلمه وينشر بينهم الدين والعلم الذي يهتدي به العباد في جميع أمورهم من عبادات ومعاملات وغيرها. ثم بعد هذين الاثنين تكون الغبطة على الخير بحسب حاله ودرجاته عند الله، ولهذا أمر الله تعالى بالفرح والاستبشار بحصول هذا الخير، وأنه لا يوفق لذلك إلا أهل الحظوظ العظيمة العالية. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي الأعمال الصالحة من بذل المال وبذل العلم ونفع الناس بما عنده من الخير، سواء كان من أجل الدين أو الدنيا. وقد يكون من تمنى شيئا من هذه الخيرات له مثل أجر الفاعل إذا صدقت نيته وصمم على عزيمته أن لو قدر على ذلك العمل لعمل مثله، كما ثبت بذلك الحديث، خصوصا إذا شرع وسعى بعض السعي. والمؤلف رحمه الله يشير إلى الحديث الذي فيه: إنما الدنيا أو الرجال أربعة: رجل أعطاه الله علما وأعطاه مالا فهو يقضي في ماله بحكم الله على موجب علمه الذي علمه الله إياه، فله من الأجر العظيم. ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فقال: لو أن لي مالا لعملت فيه مثل عمل فلان، فهما في الأجر سواء. ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو يتخوض في مال الله بغير حكمة، فعليه من الوزر بقدر ما بذل في الماء من المال في معصية الله جل وعلا أو ما منع من حق الله في ماله. ورجل لم يعطه الله علما ولا مالا فقال: ليت لي مثل المال مثل فلان فعملت فيه مثل عمل، فهما في الوزر سواء. هذا هو الحديث الذي يشير إليه المؤلف أو نحوه، لأن الإنسان إذا كان عنده العلم والمال ثم سلط على إهلاكه أو إنفاقه في مراض الله عز وجل، كان المال عونا له على طاعة الله ومفتاحا له إلى أبواب الخير. قال: وأما الغبطة التي غير محمودة فهو تمني حصول مطالب الدنيا لأجل اللذات وتناول الشهوات، كما قال قوم فرعون: يا ليت كما قال قوم قارون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فيتمنى حصول المال لا من أجل أن يطيع الله فيه، ولكن من أجل أن يتوصل به إلى ما يعني يقضي به أغراضه الدنيوية التي لا سبيل إلى يعني بقائها للآخرة، فهو يحب العاجلة ويتمنى المال من أجل ذلك. قال: فإن تمنى مثل حالة من يعمل السيئات فهو بنيته ووزرهما سواء. فبهذا التفصيل يتضح الحسد المذموم في كل حال، والحسد الذي هو الغبطة الذي يحمد في حال ويذم في حال، والله أعلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إلى رسول الله، ما رأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده أو يحبه الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. في هذا الحديث أن آثار الأعمال المحمودة المعجلة أنها من البشرى، فإن الله وعد أولياءه وهم المؤمنون المتقون بالبشرى في هذه الحياة وفي الآخرة. والبشارة الخبر أو الأمر السار الذي يعرف به العبد حسن عاقبته وأنه من أهل السعادة وأن عمله مقبول. أما في الآخرة فهي البشارة برضا الله وثوابه والنجاة من غضبه وعقابه عند الموت وفي القبر وعند القيام إلى البعث. يبعث الله لعبده المؤمن يبعث الله لعبده المؤمن في تلك المواضع بالبشرى على يدي الملائكة كما تكاثرت بذلك نصوص الكتاب والسنة وهي معروفة. قال: وأما البشارة في الدنيا التي يعجلها الله للمؤمنين نموذجا وتعجيلا لفضله وتعرفا لهم بذلك وتنشيطا لهم على الأعمال، فأعظمها توفيقه لهم للخير وعصمته لهم من الشر، لأن الإنسان إذا حفظ في هذه الدنيا في مجال الأعمال الصالحة وعصم من الأعمال السيئة فهذا دليل على البشارة العظيمة أن هذا الإنسان أراد الله به خيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. فإذا وفق العبد لعمل الخير وأعمال البر فهذا دليل على توفيق الله له وحصول البشارة له بهذا السلوك الذي حفظه الله به في الأعمال الصالحة. فإذا كان العبد يجد أعمال الخير ميسرة له مسهلة ومحفوظا بحفظ الله عن الأعمال التي تضره، كان هذا من البشرى التي يستدل بها المؤمن على عاقبة أمره. فإن الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وإذا ابتدأ عبده بالإحسان أتمه، يعني إذا وفق العبد في أول أمره للخير وكان العبد باذلا للأسباب لذلك حفظ الله عليه تلك الأسباب وسهل له طريق الخير والسعادة وأتم له حياته بأن يتوفاه على عمل من أعمال الخير، فأعظم منة وإحسان يمن عليه إحسانه الديني، فيسر المؤمن بذلك أكمل سرور، سرور بمنة الله عليه بأعمال الخير وتيسيره، لأن أعظم علامات الإيمان محبة الخير. إذا وجد الإنسان من نفسه أنه يميل إلى الخير وأهله فهذا من أعظم المنن والرغبة فيه والسرور بفعله، وسرور ثان بطمعه الشديد بإتمام الله نعمته عليه وفضله. ومن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا عمل العبد عملا من أعمال الخير وخصوصا الآثار والمشاريع الخيرية العامة النفع وترتب على ذلك محبة الناس له وثناؤهم عليه ودعاؤهم له، كان هذا من البشرى أن هذا العمل من الأعمال المقبولة التي جعل الله فيها خيرا وبركة. ويعرف الشيء بضده، العكس بالعكس، إذا كان الإنسان منبعثا في أعمال الشر وفي الإيذاء للناس فإنه يكون يعني يسمع من الدعاء عليه أو من الذم له، سواء كان له أو لغيره من الناس الذين يستمرئون إيذاء الناس بأي نوع من أنواع الإيذاء. ومن البشرى في الحياة الدنيا محبة المؤمنين للعبد، بقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. من عمل الصالحات وعرف بالخير والصلاح ومحبة الخير للغير قذف الله حبه في قلوب العباد، أي محبة منه لهم وتحبيبا لهم في قلوب العباد. ومن ذلك الثناء الحسن، فإن كثرة ثناء المؤمنين على العبد شهادة منهم له، والمؤمنون شهداء الله في أرضه. ومن ذلك الرؤيا الصالحة، يعني من المبشرات التي تسر المؤمن، الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو ترى له، فإن الرؤيا الصالحة من المبشرات. ومن البشرى أن يقدر الله على العبد تقديرا يحبه أو يكرهه، ويجعل ذلك التقدير وسيلة إلى صلاح دينه وسلامته من الشر، كأن مثلا يبتلى بالفقر بعد الغنى، فلله حكمة في ذلك، أنه أراد به الخير فأزاح عنه فتنة المال وقدر عليه رزقه، أي كان يعني ضيقا شيئا من الضيق، فهذا أحسن له من فتنة المال. قال: وأنواع الألطاف الباري لا تعد ولا تحصى، ولا تخطر بالبال ولا تدور في الخيال، والله أعلم. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. هذا الحديث دليل على فضل بر الوالدين ووجوبه، وأنه سبب لرضا الله تعالى، وعلى التحذير من عقوق الوالدين وتحريمه، وأنه سبب لسخط الله. ولا شك أن هذا من رحمة الله عز وجل بالوالدين والأولاد، إذ بين الوالدين وأولادهم من الاتصال الذي لا يشبهه شيء، والارتباط الوثيق، والإحسان من الوالدين الذي لا يسويه إحسان أحد من الخلق، والتربية المتنوعة، وحاجة الأولاد الدينية والدنيوية إلى القيام بهذا الحق المتأكد، وفاء بالحق واكتسابا للثواب، وتعليما لذريتهم أن يعاملوهم بما عاملوا به والديهم. هذه الأسباب وما يتفرع عنها موجب لجعل رضاهما مقرونا برضا الله وضده بضده، يعني سخط الله في سخط الوالدين. وإذا قيل: فما هو البر الذي أمر الله به ورسوله؟ قيل: قد حده الله ورسوله بحد معروف وتفسير يفهمه كل أحد، الله جل وعلا أطلق الأمر بالإحسان إليهما، وذكر بعض الأمثلة التي هي أنموذج من الإحسان، فكل إحسان قولي أو فعلي أو بدني بحسب أحوال الوالدين والأولاد والوقت والمكان، فإن هذا هو البر. وفي هذا الحديث ذكر غاية البر ونهايته التي هي رضا الوالدين، فالإحسان موجب وسبب، والرضا أثر ومسبب، يعني أن الرضا رضا الله جل وعلا مترتب على بر الوالدين، وأن غضب الله جل وعلا مترتب على عقوقهما، فكلما أرضى الوالدين من جميع أنواع المعاملات العرفية وسلوك كل طريق ووسيلة ترضيهما، فإنه داخل في البر، كما أن العقوق كلما يسخطهما من قول أو فعل، ولكن ذلك مقيد بالطاعة لا بالمعصية، فمتى تعذر على الولد إرضاء والديه إلا بإسخاط الله وجب تقديم محبة الله على محبة الوالدين. وكان اللوم والجناية من الوالدين، فلا يلومن إلا أنفسهم. وفي هذا الحديث إثبات صفة الرضا والسخط من الله جل وعلا، وأن ذلك متعلق بمحابه ومراضيه، فالله تعالى يحب أولياءه وأصفياء، ويحب من قام بطاعته وطاعة رسوله، وهذا من كماله وحكمته وحمده ورحمته ورضاه، وسخطه من صفاته المتعلقة بمشيئته وقدره. والعصمة في ذلك أنه يجب على المؤمن أن يثبت ما أثبته الله لنفسه، كما أثبت الله ذلك لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال الذاتية والفعلية على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه ومين، ويعلم أن الله ليس له ند ولا كفو ولا مثيل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه مسلم. قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله: أي لا يبقى فيه غل، يعني ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني لا يبقى فيه غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاث، بل تنفي عنه غله وتنقيه منه وتخرجه عنه، فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة، فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا، ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. يعني إذا تخلص الإنسان من الشرك بالإخلاص ومن النصح ومن الغش في معاملاته بالنصح لله ولعباده ومتابعة السنة، هذا يملأ القلب إيمانا ويقينا ولا ينطوي على أضداد هذه الصفات الحميدة. أي فمن أخلص أعماله كلها لله ونصح في أموره كلها لعباد الله ولزم الجماعة بالائتلاف وعدم الاختلاف صار قلبه صافيا نقيا وصار لله وليا، ومن كان بخلاف ذلك امتلأ قلبه من كل آفة وشر. وهذا الحديث من الأدلة الواضحة على وجوب لزوم الجماعة، وأن مفارقة الجماعة أمر لا يستمرئه قلب المؤمن، ولا يجد يعني الغش لأحد من الناس أو مفارقة الجماعة أو عدم النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامته. فمتى وجد الإنسان قلبه متصفا بهذه الصفات الحميدة وهو لزوم الجماعة وإخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور، هذه الصفات الحميدة إذا وجد العبد قلبه فيها ومحبا لها وثابتا عليها فليحمد الله عز وجل على هذه العافية التي وافقت قلبه واتصف بها. وإذا وجد خلاف ذلك كأن يكون في العمل شرك أو يكون فيه في القلب بغض لولاة الأمور أو غش لهم أو تأليب عليهم أو خروج عليهم، فهذا من الأمراض التي يجب على المؤمن أن يعالج قلبه منها. وإذا وجد نفرة عن جماعة المسلمين فإنه أيضا قد ابتلي بشيء يترتب عليه أنه إذا مات فإنه يموت ميتة جاهلية. فلزوم الجماعة والعيش في كنفهم إذا كان هناك جماعة على الحق على المنهج الصحيح، لهم جماعة وكيان ولهم ولي أمر، فيجب على المؤمن أن يلزم جماعتهم وأن يلزم ولي أمرهم، فإن للجماعة المسلمة دعاء مستجاب، فمن كان في دائرة الجماعة استفاد من هذا الدعاء، ومن خرج عن الجماعة شد عنهم في كل شيء، فلا يثبت له الدعاء ولا يشمله دعاء المؤمنين ولا يكون له الثواب المترتب على الأعمال الحاصلة من جماعة المسلمين، بل يكون منفردا عنهم، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني والأربعون.
قال المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. قال: الحسد نوعان، نوع محرم مذموم على كل حال، وهو أن يتمنى زوال نعمة الله على العبد دينية كانت أو دنيوية، وسواء أحب ذلك محبة استقرت في قلبه ولم يجاهد نفسه عنها، أو سعى مع ذلك في إزالتها أو في إخفائها، وهذا أقبح، فإنه ظلم متكرر. وهذا النوع هو الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لأنه يوحي بالاعتراض على قضاء الله وقدره فيما خص الله به بعض عباده من المال أو المنصب أو الجاه أو الجمال أو الكمال أو غير ذلك. الإنسان إذا منع عنه الشيء فإنما منع لحكم، وإذا أعطي الشيء إنما أعطي لحكم، فالمنع والعطاء والغنى والفقر والصحة والمرض هذه كلها هبات من الله جل وعلا أو ابتلاءات. فمن أبغض شيئا قدره الله لأحد من خلقه أو كرهه فإنما يعترض على قضاء الله وأقداره وأحكامه، وهذا هو الذي يجب على العبد مجاهدة نفسه عنه، فإذا استحكم من نفسه فإنه يأكل حسناته كما تأكل النار الحطب. والنوع الثاني ألا يتمنى زوال نعمة الله عن الغير، ولكن يتمنى حصول مثلها له أو فوقها أو دونها، وهذا نوعان، محمود وغير محمود. فالمحمود من ذلك أن يرى نعمة الله الدينية على عبده فيتمنى أن يكون له مثلها، فهذا من باب تمني الخير، فإن قارن ذلك سعي وعمل لتحصيل ذلك فهو نور على نور. وأعظم من يغبط من كان عنده مال قد حصل له من حله، ثم سلط ووفق على إنفاقه في الحق في الحقوق الواجبة والمستحبة، فإن هذا من أعظم البراهين على الإيمان ومن أعظم أنواع الإحسان. ومن كان عنده علم وحكمة علمه الله إياها فوفق لبذلها في التعليم والحكم بين الناس، فهذان النوعان من الإحسان لا يعادلهما شيء، يعني إحسان العالم إلى الناس وإحسان الغني إليهم. الأول ينفع الخلق بماله ويدفع حاجاتهم وينفق في المشاريع الخيرية فتقوم ويتسلسل نفعها ويعظم وقعها، والثاني ينفع الناس بعلمه وينشر بينهم الدين والعلم الذي يهتدي به العباد في جميع أمورهم من عبادات ومعاملات وغيرها. ثم بعد هذين الاثنين تكون الغبطة على الخير بحسب حاله ودرجاته عند الله. ولهذا أمر الله تعالى بالفرح والاستبشار بحصول هذا الخير، وأنه لا يوفق لذلك إلا أهل الحظوظ العظيمة العالية. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي الأعمال الصالحة من بذل المال وبذل العلم ونفع الناس بما عنده من الخير، سواء كان من أجل الدين أو الدنيا. وقد يكون من تمنى شيئا من هذه الخيرات له مثل أجر الفاعل إذا صدقت نيته وصمم على عزيمته أن لو قدر على ذلك العمل لعمل مثله، كما ثبت بذلك الحديث، خصوصا إذا شرع وسعى بعض السعي. والمؤلف رحمه الله يشير إلى الحديث الذي فيه: إنما الدنيا أو الرجال أربعة، رجل أعطاه الله علما وأعطاه مالا فهو يقضي في ماله بحكم الله على موجب علمه الذي علمه الله إياه فله من الأجر العظيم، ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فقال: لو أن لي مالا لعملت فيه مثل عمل فلان، فهما في الأجر سواء. ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو يتخوض في مال الله بغير حكمة، فعليه من الوزر بقدر ما بذل في من المال في معصية الله جل وعلا أو ما منع من حق الله في ماله. ورجل لم يعطه الله علما ولا مالا فقال: ليت لي مثل المال مثل فلان فعملت فيه مثل عمل، فهما في الوزر سواء. هذا هو الحديث الذي يشير إليه المؤلف أو نحوه، لأن الإنسان إذا كان عنده العلم والمال ثم سلط على إهلاكه أو إنفاقه في مراض الله عز وجل، كان المال عونا له على طاعة الله ومفتاحا له إلى أبواب الخير. قال: وأما الغبطة التي غير محمودة فهو تمني حصول مطالب الدنيا لأجل اللذات وتناول الشهوات، كما قال قوم فرعون: يا ليت، كما قال قوم قارون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فيتمنى حصول المال لا من أجل أن يطيع الله فيه، ولكن من أجل أن يتوصل به إلى ما يعني يقضي به أغراضه الدنيوية التي لا سبيل إلى يعني بقائها للآخرة، فهو يحب العاجلة ويتمنى المال من أجل ذلك. قال: فإن تمنى مثل حالة من يعمل السيئات فهو بنيته ووزرهما سواء. فبهذا التفصيل يتضح الحسد المذموم في كل حال، والحسد الذي هو الغبطة الذي يحمد في حال ويذم في حال، والله أعلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إلى يا رسول الله، ما رأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده أو يحبه الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. في هذا الحديث أن آثار الأعمال المحمودة المعجلة أنها من البشرى، فإن الله وعد أولياءه وهم المؤمنون المتقون بالبشرى في هذه الحياة وفي الآخرة. والبشارة الخبر أو الأمر السار الذي يعرف به العبد حسن عاقبته وأنه من أهل السعادة وأن عمله مقبول. أما في الآخرة فهي البشارة برضا الله وثوابه والنجاة من غضبه وعقابه عند الموت وفي القبر وعند القيام إلى البعث. يبعث الله لعبده المؤمن في تلك المواضع بالبشرى على يدي الملائكة كما تكاثرت بذلك نصوص الكتاب والسنة وهي معروفة. قال: وأما البشارة في الدنيا التي يعجلها الله للمؤمنين نموذجا وتعجيلا لفضله وتعرفا لهم بذلك وتنشيطا لهم على الأعمال، فأعظمها توفيقه لهم للخير وعصمته لهم من الشر، لأن الإنسان إذا حفظ في هذه الدنيا في مجال الأعمال الصالحة وعصم من الأعمال السيئة فهذا دليل على البشارة العظيمة أن هذا الإنسان أراد الله به خيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. فإذا وفق العبد لعمل الخير وأعمال البر فهذا دليل على توفيق الله له وحصول البشارة له بهذا السلوك الذي حفظه الله به في الأعمال الصالحة. فإذا كان العبد يجد أعمال الخير ميسرة له مسهلة ومحفوظا بحفظ الله عن الأعمال التي تضره، كان هذا من البشرى التي يستدل بها المؤمن على عاقبة أمره. فإن الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وإذا ابتدأ عبده بالإحسان أتمه. يعني إذا وفق العبد في أول أمره للخير وكان العبد باذلا للأسباب لذلك حفظ الله عليه تلك الأسباب وسهل له طريق الخير والسعادة وأتم له حياته بأن يتوفاه على عمل من أعمال الخير. فأعظم منة وإحسان يمن عليه إحسانه الديني، فيسر المؤمن بذلك أكمل سرور، سرور بمنة الله عليه بأعمال الخير وتيسيره، لأن أعظم علامات الإيمان محبة الخير. إذا وجد الإنسان من نفسه أنه يميل إلى الخير وأهله فهذا من أعظم المنن والرغبة فيه والسرور بفعله، وسرور ثان بطمعه الشديد بإتمام الله نعمته عليه وفضله. ومن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا عمل العبد عملا من أعمال الخير وخصوصا الآثار والمشاريع الخيرية العامة النفع وترتب على ذلك محبة الناس له وثناؤهم عليه ودعاؤهم له، كان هذا من البشرى أن هذا العمل من الأعمال المقبولة التي جعل الله فيها خيرا وبركة. ويعرف الشيء بضده، العكس بالعكس. إذا كان الإنسان منبعثا في أعمال الشر وفي الإيذاء للناس فإنه يكون يعني يسمع من الدعاء عليه أو من الذم له، سواء كان له أو لغيره من الناس الذين يستمرئون إيذاء الناس بأي نوع من أنواع الإيذاء. ومن البشرى في الحياة الدنيا محبة المؤمنين للعبد، بقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. من عمل الصالحات وعرف بالخير والصلاح ومحبة الخير للغير قذف الله حبه في قلوب العباد، أي محبة منه لهم وتحبيبا لهم في قلوب العباد. ومن ذلك الثناء الحسن، فإن كثرة ثناء المؤمنين على العبد شهادة منهم له، والمؤمنون شهداء الله في أرضه. ومن ذلك الرؤيا الصالحة، يعني من المبشرات التي تسر المؤمن. الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو ترى له، فإن الرؤيا الصالحة من المبشرات. ومن البشرى أن يقدر الله على العبد تقديرا يحبه أو يكرهه، ويجعل ذلك التقدير وسيلة إلى صلاح دينه وسلامته من الشر. كأن مثلا يبتلى بالفقر بعد الغنى، فلله حكمة في ذلك، أنه أراد به الخير فأزاح عنه فتنة المال وقدر عليه رزقه، أي كان يعني ضيقا شيئا من الضيق، فهذا أحسن له من فتنة المال. قال: وأنواع الألطاف الباري لا تعد ولا تحصى، ولا تخطر بالبال ولا تدور في الخيال، والله أعلم. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضى الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. هذا الحديث دليل على فضل بر الوالدين ووجوبه، وأنه سبب لرضا الله تعالى، وعلى التحذير من عقوق الوالدين وتحريمه، وأنه سبب لسخط الله. ولا شك أن هذا من رحمة الله عز وجل بالوالدين والأولاد، إذ بين الوالدين وأولادهم من الاتصال الذي لا يشبهه شيء، والارتباط الوثيق، والإحسان من الوالدين الذي لا يسويه إحسان أحد من الخلق، والتربية المتنوعة، وحاجة الأولاد الدينية والدنيوية إلى القيام بهذا الحق المتأكد، وفاء بالحق واكتسابا للثواب، وتعليما لذريتهم أن يعاملوهم بما عاملوا به والديهم. هذه الأسباب وما يتفرع عنها موجب لجعل رضاهما مقرونا برضا الله وضده بضده، يعني سخط الله في سخط الوالدين. وإذا قيل: فما هو البر الذي أمر الله به ورسوله؟ قيل: قد حده الله ورسوله بحد معروف وتفسير يفهمه كل أحد. الله جل وعلا أطلق الأمر بالإحسان إليهما، وذكر بعض الأمثلة التي هي أنموذج من الإحسان، فكل إحسان قولي أو فعلي أو بدني بحسب أحوال الوالدين والأولاد والوقت والمكان، فإن هذا هو البر. وفي هذا الحديث ذكر غاية البر ونهايته التي هي رضا الوالدين، فالإحسان موجب وسبب، والرضا أثر ومسبب، يعني أن الرضا رضا الله جل وعلا مترتب على بر الوالدين، وأن غضب الله جل وعلا مترتب على عقوقهما. فكلما أرضى الوالدين من جميع أنواع المعاملات العرفية وسلوك كل طريق ووسيلة ترضيهما، فإنه داخل في البر. كما أن العقوق كلما يسخطهما من قول أو فعل، ولكن ذلك مقيد بالطاعة لا بالمعصية، فمتى تعذر على الولد إرضاء والديه إلا بإسخاط الله وجب تقديم محبة الله على محبة الوالدين. وكان اللوم والجناية من الوالدين، فلا يلومن إلا أنفسهم. وفي هذا الحديث إثبات صفة الرضا والسخط من الله جل وعلا، وأن ذلك متعلق بمحابه ومراضيه. فالله تعالى يحب أولياءه أصفياء، ويحب من قام بطاعته وطاعة رسوله، وهذا من كماله وحكمته وحمده ورحمته ورضاه، وسخطه من صفاته المتعلقة بمشيئته وقدره. والعصمة في ذلك أنه يجب على المؤمن أن يثبت ما أثبته الله لنفسه، كما أثبت الله ذلك لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال الذاتية والفعلية على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه ومجده، ويعلم أن الله ليس له ند ولا كفو ولا مثيل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه مسلم. قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله: أي لا يبقى فيه غل، يعني ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني لا يبقى فيه غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاث، بل تنفي عنه غله وتنقيه منه وتخرجه عنه، فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة، فهذه الثلاثة تملأ غلا ودغلا، ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. يعني إذا تخلص الإنسان من الشرك بالإخلاص ومن النصح ومن الغش في معاملاته بالنصح لله ولعباده ومتابعة السنة، هذا يملأ القلب إيمانا ويقينا، ولا ينطوي على أضداد هذه الصفات الحميدة. أي فمن أخلص أعماله كلها لله، ونصح في أموره كلها لعباد الله، ولزم الجماعة بالائتلاف وعدم الاختلاف، صار قلبه صافيا نقيا، وصار لله وليا. ومن كان بخلاف ذلك امتلأ قلبه من كل آفة وشر. وهذا الحديث من الأدلة الواضحة على وجوب لزوم الجماعة، وأن مفارقة الجماعة أمر لا يستمرئه قلب المؤمن، ولا يجد يعني الغش لأحد من الناس أو مفارقة الجماعة أو عدم النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامته. فمتى وجد الإنسان قلبه متصفا بهذه الصفات الحميدة، وهو لزوم الجماعة وإخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور، هذه الصفات الحميدة إذا وجد العبد قلبه فيها ومحبا لها وثابتا عليها، فليحمد الله عز وجل على هذه العافية التي وافقت قلبه واتصف بها. وإذا وجد خلاف ذلك، كأن يكون في العمل شرك، أو يكون فيه في القلب بغض لولاة الأمور، أو غش لهم، أو تأليب عليهم، أو خروج عليهم، فهذا من الأمراض التي يجب على المؤمن أن يعالج قلبه منها. وإذا وجد نفرة عن جماعة المسلمين، فإنه أيضا قد ابتلي بشيء يترتب عليه أنه إذا مات فإنه يموت ميتة جاهلية. فلزوم الجماعة والعيش في كنفهم إذا كان هناك جماعة على الحق، على المنهج الصحيح، لهم جماعة وكيان، ولهم ولي أمر، فيجب على المؤمن أن يلزم جماعتهم وأن يلزم ولي أمرهم، فإن للجماعة المسلمة دعاء مستجاب. فمن كان في دائرة الجماعة استفاد من هذا الدعاء، ومن خرج عن الجماعة شد عنهم في كل شيء، فلا يثبت له الدعاء، ولا يشمله دعاء المؤمنين، ولا يكون له الثواب المترتب على الأعمال الحاصلة من جماعة المسلمين، بل يكون منفردا عنهم، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
وللاستماع وعلى آله المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.